بتغايا وجنتي أدعوك ربي أن تفرج كربتي
واجعل حياتي جنة مزدانة بالعلم والإيمان.
إذا هممت لفعل أمر فاجعل التوكل مركبة العبور، وإن عصاك الدهر يوما فسل المولى لتسهيل الأمور. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامجكم دنيا ودين على قناة الرحمة الفضائية. أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد الذي لازلنا فيه نطوف في بستان التغيير لنتعامل مع الواقع ومع واقع الدنيا من خلال الدين، لنربطهما ببعضهما حتى نصل إلى ما يسرنا وما نتعامل به مع بعضنا كمسلمين متحابين متوادين يصلون إلى مرادهم في الدنيا من خلال الدين. أرحب في بداية اللقاء بضيفي الغالي والمحبب إلى قلبي والدائم على البرنامج فضيلة الشيخ الجليل إبراهيم حسن سعد، أحد علماء وزارة الأوقاف المصرية ومن شباب الدعوة بمدينة المنصورة، إمام وخطيب مسجد الشيخ حسنين. أهلا وسهلا مولانا.
أهلا بحضرتك،
شرفتنا ونورتنا.
بارك الله فيكم.
أعزائنا المشاهدين، كنا قد تناولنا في الحلقة السابقة الكلام والحديث عن التغيير والفرق بين التغير والتغيير، وكنا قد تناولنا قراءة في تفاصيل آية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ويبقى لنا مع هذه التفصيلة بعض الكلام حول الآية المباركة نستلهمه من فضيلة الشيخ إبراهيم حسن، فليتفضل مشكور.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وإمامنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وبعد، في البداية أحييك فضيلة الشيخ محمود وأحيي السادة المشاهدين بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. قلنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن التغيير، وبينا أن القرآن الكريم قد ذكر التغيير في موضعين في سورة الأنفال وفي سورة الرعد، وتناولنا بعض الأمور التي تتحدث حول تلك الآيات. بينا مثلا الفرق بين التغيير والتغير، بينا مثلا أن التغيير لابد أن يكون المؤمن لابد أن يكون الإنسان مؤمن بالتغيير، أضف إلى ذلك الكثير ما تناولناه في اللقاء الماضي. أما اليوم بإذن الله تعالى فسنطوف أيضا حول تلك الآيات، ونبدأ ونقول شيخ محمود بأن التغيير أيضا لا بد أن يكون تغيير من الداخل، ليس تغيير من الخارج وفقط. للأسف بعض الناس حينما يؤمن بالتغيير أو ينادي بالتغيير ينادي بالتغيير المظهر أو ينادي بتغيير الشكل، لا، هذا يتناقض مع تلك الآيات التي ذكرها الله عز وجل. التغيير لا بد أن يكون من الداخل، التغيير لا بد أن يكون للروح والجسد والنفس، وبعد ذلك يؤثر ذلك على التعاملات. حينما يتحدث الله عز وجل على قوم عاد ويقول لهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون، هذا تفوق بناء تقدم علمي رهيب، أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، تقدم صناعي. وإذا بطشتم جبارين، تفوق عسكري. ثم بعد ذلك تكبروا على الله عز وجل وأساءوا الأدب مع الله عز وجل، لذا أهلكهم الله عز وجل. جميع الأمم السابقة كقوم لوط كقوم شعيب، كل هؤلاء كان عندهم تقدم، ولكن حينما لم يؤثر هذا التقدم على سلوكياتهم وعلى أخلاقهم كانت النهاية التي يعلمها الجميع. حينما نرى ونشاهد الآن بعض دول أوروبا وبعض دول مثلا في أمريكا وإلى غير ذلك، نرى تقدم رهيب، تفوق عسكري، تقدم صناعي، تقدم زراعي، لكن لم يغيروا ما بأنفسهم. هما فعلا في تقدم معين، لكن التغيير النفس لم تتغير، لم يغيروا أنفسهم إلى الأفضل وإلى الأحسن. لذا
تغيير النفس هنا معناه زي مولانا، هما كده بيجددوا من خطابهم الثقافي ومن خطابهم العلمي وبيجددوا من فكرهم كل يوم في تجديد مستمر وفي استحضار واستجلاب للعلماء من شتى أنحاء العالم. إنما تغيير نفسهم يكون إزاي؟ هل ده تقصد حضرتك تغيير العقيدة أو تغيير المنهج؟ ولا أني تغيير وتجديد النفس؟
أولا لا نستطيع أن نجبر أحدا على أن يغير عقيدته أو أن ينتقل مثلا من المسيحية أو إلى الإسلام أو من اليهودية إلى الإسلام. لا نجبر أحدا لقول الله تعالى لا إكراه في الدين.
لا، وربنا سبحانه وتعالى جعل ذلك بمشيئة الإنسان، قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
نعم،
يعني ساب الإطار والطريق مفتوح لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الإنسان له أن يختار.
نعم، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. قل إنما حينما أنذره الله عز وجل وما عليك إلا البلاغ. كل الآيات القرآنية تبين أننا لا يجوز لنا أن نجبر أحدا على أن يغير عقيدته.
نعم.
لكن من أراد فعلا أن يغير نفسه، من أراد أن يغير ما بداخله، عليه أن يكون مع المسلمين أو أن يحذو ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
نعم.
من أراد أن يغير نفسه فليطبق صدر سورة المؤمنون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر تلك الآيات.
يعني هل المقصود بالتغيير أن يغير الإنسان نفسه ومنهجه، ولا يغير الإنسان نفسه فقط والمنهج هيتغير من خلال تغيير النفس؟ يعني حضرتك إيه؟
طب
لو أنا أضع نفسي مكان أحد المشاهدين الآن وأقول لك إن أنا ممكن دلوقتي، المشاهدين بيقول لك إحنا بنغير النفس، بنصلي، بنحاول نخشع في صلاتنا، بنحاول نقرأ القرآن، هل ده ممكن يغير من خطابي العلمي والثقافي ويجعلني ملم بالثقافة والعلم والخطاب الفني والدعوي عند الناس؟ ولا التغيير مطلوب فيه ان يسير الانسان في خط متوازي في كل الانحاء، ام ان التغيير يحتاج الى نوع من انواع الفهم العميق للحياة او الدنيا والدين معا؟
لابد ان يربط الدنيا والدين معا تغيير للنفس. لماذا؟ لان تغيير النفس سيترتب عليه بعد ذلك الكثير من الايجابيات. لكن ما ينفعش حضرتك ان انت تقول لي انا عايز اغير الكون كله وحضرتك مثلا والعياذ بالله قد شاري مخدرات او لا تتعامل بما يرضي الله في البيع والشراء او تؤذي جيرانك او لا تتقي الله في عملك. بقول دي امور ستجعل الناس ينظرون اليك نظرة ليس فيها توقير او تقدير او احترام. حضرتك عايز تغير. طيب يقول لك ما تبدا بنفسك الاول.
تمام.
نسمع كثير جدا ده فلان الفلان عايز يغير. طيب لا، يغير من نفسه الاول.
تمام.
يبطل تدخين الاول، يتقي الله في عمله الاول. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اول من فعل ذلك ونادى بذلك. مثلا هنلاقي حينما جاء اليه عمير بن وهب.
تمام.
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر من مكة الى المدينة وكانت اول غزوة غزاها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فتم اسر اولاد عمير بن وهب.
تمام.
تم اسرهم في غزوة بدر. فعمير بن وهب في يوم من الايام جالس مع واحد اسمه صفوان بن اميه، فيقول له ايه يا صفوان، لولا دين علي، لولا ان علي ديون ولولا عندي اولاد اخاف عليهم لذهبت الى محمد فقتلته، لولا ان انا علي ديون للناس ولولا ان انا علي عندي اولاد صغيرين خايف عليهم هروح لمحمد صلى الله عليه وسلم واقتله. فيقول له صفوان بن اميه، يقول له ايه، دينك ديني وأولادك أولادي.
تمام.
اذهب إلى محمد فاقتله. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف غير من عمير بن وهب، كيف غير في البشرية بأسرها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى غير في الجماد وغير في النبات وغير في الحيوانات، كل هؤلاء تغير. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كانت تأتي إليه الوحوش وكانت يعني النباتات كان يسير عليها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسمع تسبيحها. فنلاقي مثلا سيدنا عمير بن وهب حينما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بالسيف وحط في السم ايه في السيف ايه السموم، حتى ان طعن صلى الله عليه وسلم الا يمد بالسيف
يبقى مات بالسم.
نعم. فاول واحد يشوفه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فامسك به وجاء به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فساله صلى الله عليه وسلم، وعايزين نشوف الساده المشاهدين ازاي سيدنا النبي اثر على عمير بن وهب وغير من سلوك عمير بن وهب، ده رايح يقتل سيدنا النبي.
تمام.
فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه، يا عمير ما جاء بك، تجي ليه؟ فيقول له ايه، جئت لكي ادفع اموال واخذ ولدي، عايز يدفع الايه الفديه زي ما بيقولوا كده. فقال له صلى الله عليه وسلم، وما بال هذا السيف الذي جئت به؟
تمام.
انت جاي بالسيف معاك ليه طالما ان انت جاي تاخد ابنك وتدفع المقابل؟ فقال، قبحها الله من سيوف، هل اغنت عنا يوم بدر؟ هي عملت لنا يوم بدر. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يؤمن بتغيير النفوس والذي يؤمن بتغيير هؤلاء كان بامكانه يقول لسيدنا عمر بن الخطاب ده جاي يقتلني. شوف بقى حضرتك بقى لو سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا النبي يقول له انه عمير انه جاي يقتلني،
كان انهى القضيه وانقض عليه قاتلا وخلص الموضوع.
كان قتله
صحيح،
ما كانش ده جاي يشهر سيفه.
صحيح.
ده جاي بالسيف بتاعه. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يقولش الكلام ده نهائي، يقول له يا عمير كذبت، ولكنك جلست مع صفوان بن أمية وقلت كذا وكذا 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 وكذا. سيدنا عمر يشاهد الموقف، عمير بن وهب بين أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان بإمكانه أن ينقض عليه فيقتله، لكن سيدنا النبي مش دي أخلاقه أبدا. احنا بنقول عايزين نغير في النفوس، إزاي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أثر في عمير بن وهب وغير من عمير بن وهب؟
لأن هو جاي له وحي من السماء، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة.
نعم.
وكمان ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
نعم. وما أرسلنا، وحينما عرف النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا رحمة مهداة. عشان كده لما نيجي نقول للسادة المشاهدين، لما يجي حد كده في التلفزيون يجي لنا بالسيف كده ويقول إيه الحمد لله الذي بعث محمدا بالسيف، قول أنت كذاب، أنت تتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت تدعي حبك لرسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم بريء منك براءة الذئب من ذئب ابن يعقوب، إنما أنا رحمة مهداة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يغير من عمير بن وهب، فعمير بن وهب بيقول له إيه، والله ما كان يجلس أحد معنا، ما كانش في حد معنا خالص إلا وأنا صفوان، أما وإنك قد قلت ذلك فأنت نبي مرسل من عند الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فتحولت حياة عمير من الكفر إلى الإسلام،
تغير يعني مولانا، تغير جذري يعني
حضرتك تضيف إلى ما سبق في الحلقة القادمة على الآية الكريمة إن هذه الأمة لابد أن تكون أمة متجددة.
نعم.
أمة تحتاج إلى التطوير، تطوير وتجديد الخطاب الديني والخطاب الثقافي والخطاب الفني والخطاب العلمي والخطاب الإعلامي والخطاب السينمائي وكل الخطابات الموجهة لبناء عقول الإنسانية، لأن الأمة التي لا تتجدد ولا تتغير ولا تتطور تعتبر أمة ميتة.
نعم.
وتعتبر كذلك أمة عبء على غيرها، بل إن شئت فقل هي عبء على نفسها. يعني حضرتك النهاردة الأمة اللي ما بتحاولش انها تغير من نفسها ومن كيانها ومن خطبائها ومن علمائها ومن مثقفيها ومن الفنانين اللي فيها، إذن هي أمة ميتة وأصبحت عبء على غيرها وعبء على نفسها.
عبء على الجميع. يعني من ينادون الآن بتجديد الخطاب؟ نعم، نؤمن بتجديد الخطاب الديني وبإذن الله تعالى الأظهر به رجال قادرين على هذا التجديد، ولكن مع ذلك أيضا نطالب بتجديد بعض الفنون وتجديد بعض الأمور التي ذكرتها فضيلتكم، تجديد الخطاب السينمائي، تجديد الخطاب الرياضي، تجديد كل ألوان تلك الخطابات حتى يتواكب الجميع.
الحث بقى على لم الشمل وعلى الوحدة الصف وعلى الألفة وعلى تعليم الناس القناعة والرضا وحب الأوطان وما إلى غير ذلك.
ما ينفعش حضرتك يا مولانا إننا مثلا أنادي بالتجديد الخطاب الديني وفعلا أنادي به، وبعد ذلك يظهر لنا مثلا على بعض الفضائيات بأن شباب مصر يمارسون نوع معين مثلا من الأمور أو بيحلق نوع معين او بيمارس حاجات معينة، ما هدوة هيأثر برضك على النفوس. فكله لازم لابد ان يتواكب جميعا، يعني ايه، في السير مع بعضهم البعض، تجديد الخطاب الديني، تجديد الخطاب الفني، تجديد الخطاب السينمائي، تجديد الخطاب الرياضي، حتى تعم النعمة وحتى يعم الرخاء على مصر باذن الله تعالى.
طب خلينا يا مولانا في موضوع الحلقة اللي حضرتك بتكلمني فيه النهاردة، وانت بتكلمني عن التغيير بتقولي ان التغيير يبدأ من النفوس.
لا.
طب النفوس جواها ايه؟ جواها مشاعر وجواها احاسيس وجواها فؤاد للانسان ووجدان وعقل وما الى غير ذلك. يعني كيف يطرأ التغيير على هذه الاشياء؟ انا ازاي اغير مثلا ما بمشاعري وبوجداني وما يخلط بنبضات قلبي واعماق وجداني وسواكن ضميري، سواء تجاه الوطن، سواء تجاه الدعوة الاسلامية، سواء تجاه حبي للجامع او للمشايخ او ما الى غير ذلك.
لن تستطيع مولانا ان تغير ما بالنفوس، لن تستطيع أن تغير ما بالنفوس إلا إذا سرت على نهج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت كيف غير النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس الآخرين. حينما جاء إليه الطفيل ابن عمرو الدوسي عليه رضوان الله، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف غير من الطفيل ابن عمرو الدوسي، كيف غير من نفسه؟ سيدنا الطفيل ابن عمرو الدوسي جاي له، جاي قريش وحاطط في ودانه قطن. لماذا؟ قالوا بأن هناك رجل يدعي النبوة ويقول بأنه جاء إليه وحي من عند الله عز وجل، فسيدنا الطفيل حط قطن علشان ما يسمعش القرآن، ولكن قال بأنني رجل أعلم الصحيحة من الخطأ، فأخرج ما في أذنيه، ثم بعد ذلك استمع إلى القرآن ثم بعد ذلك دخل الإسلام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم غير ما بالنفوس من خلال قول الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وإن كان هناك جدال فجادلهم بالتي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن، تغيير النفوس، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. تغيير ما بالنفوس من خلال الأدب النبوي الذي بعث الله عز وجل به موسى وهارون حينما قال لهم: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. لماذا؟ لعله يتذكر أو إيه أو يخشى. ما أنت عايز تغير ما بداخل الذي أمامك، فلن يتغير إلا بالكلمة، بالأسلوب الحسن، بالأسلوب الجميل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة حينما جاء إليه وقال: يا رسول الله كنت أدعو أمي للدخول في الإسلام إذا كانت تأبى. وعايزين نشوف سيدنا النبي إزاي غير ما بداخل أم أبي هريرة عليه رضوان الله: يا رسول الله كنت أدعو أمي للدخول في الإسلام إذا كانت تأبى، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله يا رسول الله أن يهدي أم أبا هريرة. يا رسول الله ده أنا جيت لك أمي يعني بقول لها خش الإسلام، قالت أسلوب مش كويس على حضرتك. تخيل حضرتك دلوقتي يا مولانا لو جاء حضرتك طفل صغير بيتخانق مع طفل تاني أو جاره، وراح لبابا وقال له ده فلان الفلاني بيشتمك، هيعمل إيه؟ هتبقى زي ما نقول إيه مجزرة. وياريتها دلوقتي بقى إيه يعني على السيوف والسكاكين، لا دلوقتي بقى في آلي وفي تقدم رهيب في الحاجات دي. نسأل الله عز وجل يعني أن يطهر مصر من تلك الأمور. فشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إزاي غير من أمه، وإزاي من أم أبي هريرة، وإزاي غير من سيدنا أبو هريرة: ادعو الله أن يهديها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لم يستمع إلى كلمة أن أمي يعني إيه تطاولت عليك، ولكن سمع ادعو الله أن يهدي أم أبا هريرة، فقال: اللهم اهدي أم أبا هريرة. فسيدنا أبو هريرة يقول: فاستبشرت بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ذهبت إلى بيتي فسمعت صوت الماء، فعلمت أن أمي تغتسل، فاغتسلت وخلعت درعاه يعني خلعت ثيابها، وقالت: يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. شوف يا مولانا إزاي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم غير من نفوس الأمة بأسرها. ده منذ لحظات كان هناك بعض يعني التجاوزات على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو هريرة من شدة فرحه يعمل إيه؟ يبكي ويأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله لقد استجاب الله دعائك، ربنا استجاب لدعائك يا سيدنا النبي، فادعو الله يا رسول الله أن يحببني أنا وأمي إلى عبادك المؤمنين، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل حضرتك لو كان سيدنا أبو هريرة حينما تجاوزت أمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربها أو سبها أو شتمها أو لعنها، هل كانت ستدخل في دين الله عز وجل؟ لا، ما كانت ستدخل في دين الله بسبب هذا السلوك. لن نستطيع أن نغير ما بالنفوس إلا من خلال قول الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك. حينما دخل صلى الله عليه وسلم مكة وقال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ أنتم فاكرين هعمل معكم إيه؟ فهم عارفينه، هم عارفين أخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين أدبه، عارفين أخلاقه، عارفين احترامه للبشرية.
فكان التغيير هنا بمنهج الرحمة ومنهج التغيير العملي.
التغيير العملي، ما تظنون أني فعله؟ عارفين أنا هعمل فوق إيه؟ أنا داخل قوة هو عارفين. قال له: إحنا عارفينك أخ كريم وابن أخيك، عارفين أخلاقك يا رسول الله. قال: فاذهبوا فأنتم الطلقاء. فتغيرت مكة بأسرها ودخل الكثير في دين الله عز وجل. وهذا ما سار عليه صلاح الدين الأيوبي عليه رضوان الله حينما دخل بيت المقدس، واحنا عارفين ماذا فعل الصليبيون ببيت المقدس، حتى قال أحد المؤرخين بأن خيولهم كانت تسبح في بركة من دماء المسلمين. ولكن حينما دخل صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس امتثل لأمر حبيبه وامتثل لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال: من لم يستطع أن يدفع مثلا الجزية من الأطفال والنساء والشيوخ فهو حر طليق إلى غير ذلك. فدخل الكثير أيضا الإسلام، لن نستطيع أن نغير ما بالنفوس إلا إذا تعاملنا مع الناس بالرأفة والرحمة والحب والمودة.
إذن نبني من كل ما سبق وما قلناه اليوم مع فضيلتكم أن التغيير الذي تنشره الأمم يحتاج أو يرتكز على عنصرين اثنين، ألا وهو ما في النفوس من أفكار ومشاعر وقوة إحساس وما إلى غير ذلك، وده أمر مهم جدا في غاية الأهمية لتغيير النفس. ثانيا ما في الوجدان أو الناحية العملية الجانب العملي، لأن الوجدان والقلب هما الذين يحثان الإنسان على العمل. طيب عايزين نختصر بسرعة كده عشان نطلع فاصل، نختصر يعني ما بيانه القرآن عن الأمم السابقة من شكل الذنوب.
حينما تحدث الله عز وجل مثلا عن قوم لوط وبين أن قوم لوط قد خالفوا يعني إيه فطرة البشرية، قد خالفوا فطرة البشرية من خلال الزواج الذكر بالأنثى، فطرة بشرية. حينما غيروا تلك الفطرة وغيروا هذا السلوك الذي أمر به الله عز وجل، ماذا فعل الله عز وجل بهم؟ أرسل عليهم عذابا من فوقهم، فأرسل عليهم جبريل عليه السلام وحمل القرية أو حمل المدينة بأسرها وقلبها على رأسها.
يعني حضرتك عايز تقول لنا ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم ذنوب الأمم السابقة بنوعين من الكفر، كفر عقائدي أو كفر بالله سبحانه وتعالى في العقيدة أصلا مش مؤمن بربنا سبحانه وتعالى، أو كافر بالسلوكيات، كافر بالسلوك والأخلاق الفاضلة والإحسان وما إلى غير ذلك. يعني كقوم لوط مثلا أو قوم نوح عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم.
تعالى مولانا نفرق ما بين نقطتين. النقطة الأولانية كفر بالله عز وجل، أنا يعني والعياذ بالله لا يعترف بوجود الله، ثم بعد ذلك التغيير في سلوك الناس. حينما تحدث الله عز وجل وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها إيه؟
مصلحون.
الظلم هنا هو الإيه؟ الشرك.
تمام.
الظلم هنا هو إيه؟ الشرك.
تمام.
فكأن ربك يقول لك أنا ما بهلكش الأقوام علشان الشرك.
آه.
لا أنا ما بهلكش عشان الشرك.
على الكفر.
ولكن
بدليل ما يتمتع به الغرب الآن من عطاء مادي وعطاء علمي وعطاء دنيوي، ومع ذلك يكفرون بالله سبحانه وتعالى.
ومع ذلك هناك تقدم رهيب عندهم، وهناك عندهم رخاء والجميع يريد أن يذهب إليه.
وسيدنا إبراهيم لما دعا ربنا سبحانه وتعالى قال له أرزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال له ومن كفر ومتعوا قليلا ثم اضطروا إلى عذاب النار وبئس المصير.
لا.
يعني ربنا مش هيحجب الرزق عن الكافر.
لا هو بقول لحضرتك الشرك لن يؤثر مثلا، طبعا ده أمره إلى الله عز وجل، لكن بنقول إن ربنا مش هيهلك هؤلاء القوم بالشرك، لكن حينما يغيروا أخلاقهم حينها يكون الهلاك والدمار والخراب لهم بسبب تغيير سلوكياتهم وتغيير فطرة الله التي فطر الناس عليها.
ومن هنا أعزائنا المشاهدين يتبين لنا أنه ما زال الإنسان باحثا عن التغيير ليعيش حياة هادئة وسعيدة إذا غير وطور وتقدم وبحث عن الأسمى والأعلى في حياته. أعزائنا المشاهدين هنطلع فاصل ثم نعود لحضراتكم بعد الفاصل، تابعونا. أعزائنا المشاهدين ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، بنرحب بحضراتكم ومعايا إن شاء الله في هذه الفقرة ضيف جديد أستضيفه لأول مرة في قناة الرحمة الفضائية، وهو المعلم المحترم الأستاذ محمود محمد النجار، أحد معلمي الأزهر الشريف، وكمان هو يعتبر من أساتذة الدعوة أو من شباب الدعوة بمدينة المنصورة، حيث أنه حصل على ليسانس أصول الدين والدعوة بمدينة المنصورة، وإن شاء الله بيحضر في ماجستير في السنة وعلوم السنة النبوية. أهلا وسهلا أستاذ محمود، شرفتنا ونورتنا.
أهلا بك شيخ محمود،
شرفتنا ونورتنا.
رحمكم الله، جزاكم الله خير.
ربنا يجعل خطاك إن شاء الله في ميزان حسناتك
يا رب.
بنتكلم تاني عن التغيير مع فضيلة الشيخ إبراهيم حسن ومع المعلم المحترم الأستاذ محمود محمد النجار، لكن خلونا نبدأ هذه الفقرة بالضيف الجديد الأستاذ محمود النجار ونكلمه، حيث أن التغيير في مفهوم الناس هو تغيير في الظاهر. بعض الناس يظن أن التغيير خطاب الديني أن الإمام بقى يبدأ يلبس ترينينج أو يلبس قميص بنطلون أو بدلة ويخرج للناس كداعية بشكل جديد ويقول كده أنا جددت الخطاب الديني. لا، التغيير ليس في المظاهر، وإن كان ده جزء من ضمن أجزاء التغيير، لكن التغيير لابد أن يكون في النفس وأن يكون من الداخل زي ما قلنا، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال لا يغيروا ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وده اللي عايزين أستاذ محمود يبدأ يلف لنا حواليه ويكلمنا فيه كمعلم أولا ثم كداعية ثانية. فضل أستاذ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام المصلحين
صلى الله عليه وسلم
الذي أصلح الدنيا بالدين بمنهج عنوانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد رحمتك الرحيمة ومنتك العظيمة صلاة تدوم بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية فضلت الشيخ محمود، فضلت الشيخ إبراهيم، أشهد الله أني أحبكما فيه،
أحبك الله،
وأسأله تعالى أن يستخرج منا ما يرضيه وأن يجعل اجتماعنا هذا خالصا لوجهه الكريم لا حظ لنا فيه ولا نصيب. وأثني بتحية السادة المشاهدون وأسأل الله عز وجل أن يجعلها يعني حلقة طيبة مباركة.
آمين.
ونهنئ أبناءنا وبناتنا تلاميذ وتلميذات مصر بحلول العام الدراسي الجديد، نسأل الله عز وجل أن يكون عام خير وبركة وتفوق وإبداع ونجاح.
آمين يا رب العالمين.
كما ذكرت فضلتك فضلت الشيخ محمود أن التغيير لابد وأن يبدأ من الداخل.
نعم.
الناس في دنيانا يهتمون بتغيير الشكل والمظاهر دائما،
تمام،
لكن قليل ما هم من يحاولون أن يغيروا الداخل،
تمام،
مع أن المعيار عند الله سبحانه وتعالى تغيير الدواخل،
تمام.
قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
نعم.
كلنا يهتم بصحة جسده ويهتم بمظهره الخارجي، لكن قد تعتري البدن أو قد يعتري البدن سقم أو مرض، وقد يعتري المظهر الخارجي داء أو ما شابه ذلك، لكن المعيار في التغيير يبدأ من الداخل. فلم يطلب الله منا سبحانه وتعالى أن نذهب إليه بجسد سليم، وإنما طلب منا أن نصل إليه بقلب سليم.
نعم.
التغيير سيد الكريم، هناك أناس يغيرون فيدمرون،
نعم،
وهناك أناس يغيرون فيطورون.
أحسنت.
إننا ننادي من هذا المنبر الكريم ونقول لهؤلاء بالله عليكم طوروا ولا تدمروا.
نعم.
وأستحضر هنا في هذا الموقف موقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بال الأعرابي في المسجد.
نعم.
هذه واقعة حدثت أمام أعين النبي صلى الله عليه وسلم
وعلى مسمع عمر من الصحابة ومن الناس، حتى إن أحدهم ما وعاوز يقوم للرجل يقتله،
فإذ بالصحابة يذهبون إلى هذا الرجل كما ذكرت فضلتك فيعنفونه بل ربما يقتلونه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل ما الصحابة يجيبوا من أفاه سيدنا النبي حماه، وهذه كلمة أحد مشايخنا أسأل الله أن يتغمده برحمته.
الله.
قبل ما الصحابة تجيبوا من أفاه سيدنا النبي حماه صلى الله عليه وآله وسلم، فإذ بي النبي صلى الله عليه وسلم نعم المعلم ونعم الرحمة يناديه ويجلسه إلى جواره ويعلمه، يا هذا إن هذه المساجد لا تصلح لمثل هذا، وإنما هي للصلاة والذكر والعبادة، فهذا منهج التغيير. كان من الممكن أن يتركه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، فربما يكون له رد فعل أقوى من فعله الأول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة إذ يغير هذا الجرم الذي حدث بأسلوب يتناسب مع هذا الفعل.
تمام.
بعض المعلمون ينادون دائما بتغيير التلاميذ وتغيير مستواهم التعليمي، مع أنهم دائما لا يحسنون من أنفسهم.
تمام.
هم دائما يلقون اللوم على التلميذ أنه مقصر، أنه لا يقوم بحل الواجبات، وأن البيت لا يساهم، وأن ولي الأمر متغيب، وإلى مثل هذه الاتهامات.
بقى حضرتك في التلاميذ لحد الولد ده مش نافع، والولد ده خلاص بقى أمله ضايع، وفي النهاية بعد سنوات نلاقي الولد ده بقى طبيب.
فعلا فعلا سيد الكريم. فيأتي هذا المعلم ليغير، فإما يغير بالقول وإما يغير بالفعل. بعض المعلمين يذهب إلى هذا التلميذ ويأخذه على جانب، يا بني يا حبيبي أنت مثل ولدي، أنت إني أراك مؤدبا، إني أحب أن تطور من نفسك، إني أراك يعني عقلك يعني يستوعب.
يعني إذن حضرتك عايز تقول لنا أن المعلم هنا بيغير باللين والرحمة، يعني ويأخذ الإنسان أو يأخذ الشاب إلى إتقان وفهم معاني اللين والرحمة، فيخبره عن طريق النجاح، اوصل لنجاحك علشان تبقى إنسان محترم، أنا شايف فيك إن أنت ممكن تبقى إنسان كويس، أنا شايف فيك وأتطلع إليك إنك أنت ولد طموح، وهكذا.
تخيل حضرتك لو أن هذا المعلم وقف في الفصل أمام التلاميذ جميعا وعلى مرأة ومسمع من أقرانه وقال له أنت فاشل، أنت لا تصلح للتعليم. سيد الكريم، كم سمعناها من طلاب في المراحل العليا في التعليم أنهم ما زالوا يكرهون بعض المواد الدراسية المعينة بسبب لفظة من معلم.
نعم.
أراد هذا المعلم بحسن نية أن يغير، لكنه أساء التغيير.
يعني حضرتك هنا بقى زي ما قلت لنا في الأول ما غيرش وإنما دمر.
وإنما دمر.
يعني لا لا، في هناك من يغير فيدمر وهناك من يغير فيطور. طيب أنا هستأذن سيادتك كده أتنقل لفضيلة الشيخ إبراهيم حسن، لأن حضرتك اتكلمت الآن مع السادة المشاهدين كرجل معلم حاول أن يغير في الخطة التعليمية وفي المنهج التعليمي وفي الأداء التعليمي، خاصة المنهج الأزهري، وده دورنا كلنا كزائرة وكناس عايزين يبقى لنا دور فعلا في تجديد الخطاب الثقافي والعلمي والديني.
نسأل الله يرفع رايته.
آمين يا رب العالمين. تجديد الخطاب الديني يا مولانا الشيخ إبراهيم دائما ما ينظر له الناس على أن أول ما يطلب أو يطالب بتجديد الخطاب الديني نبدأ بتغيير الزي او الانسلاخ من شكل الزي، فيبدا الامام بقى يظهر بالترنج. ويمكن حضرتك احنا عملنا ده في رمضان الماضي في برنامج اشتقنا لاخلاقنا كنوع من انواع التغيير، ولكن ليس كل التغيير، انما التغيير المطلوب او المصطحب ممكن يكون تغيير بتدمير زي ما استاذ محمود قال كده، ان احنا ننسف كتب التراث وناتي على كتب التراث لنهدمها ونحطم ما فعله السابقون، ولا ان احنا نطور فهم هذه الأشياء لإيصالها للأجيال الجديدة بمفهوم عصري حديث يتناسب مع عقول وتكنولوجيا العصر التي أصبحت بين يدي هؤلاء الشباب. يعني هذه الأساليب التكنولوجية في أيدي الشباب لم تكن في أيدي الصحابة ولا في أيدي التابعين ولا مع سيدنا الإمام البخاري ولا مسلم، ولا كان معاه سيرش على جوجل ولا كان معاه واتساب ولا كان مع أي حاجة بيستخدمها في الحاجات دي. إنما الشاب النهاردة يستخدم ما لم يستخدمه البخاري ولا مسلم، وما لم يستخدمه مثلا سيدنا أسامة بن زيد في القتال ولا يستخدمه خالد بن الوليد، وما لم يستخدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فازاي نوصل المعلومة الدينية ونوصل حال نربط حال الدنيا بالدين مع التجديد ليس المظهري وإنما الجوهري؟
نعم، اسمح لي سيدي ان احنا نرحب بالاستاذ محمود الشيخ المستر زي ما كنت بقول له دلوقتي. ربنا يبارك فيه يا رب، ونسال الله عز وجل ان يبارك فيه وان يبارك في علمه. شوف يا مولانا، التراث الاسلامي هناك فرق ما بين التقدير والتقديس.
التقدير
والتقديس.
نعم.
بالنسبة للتراث نحن لا نقدس إلا كتاب الله عز وجل.
نعم.
لا نقدس إلا كتاب الله عز وجل والسنة الصحيحة الواردة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
تمام.
لا نقدس غير ذلك.
يعني أنت تقصد قولنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكون إلا لما قال الله وقال رسول الله
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم،
إنما ما يقوله بعد رسول الله هم رجال ونحن رجال،
نقدره ونحترمه ولا نرضى أن يتطاول عليهم أحد،
لكن ربما نختلف مع بعض الأشياء،
ربما ما فيش مشكلة،
وربما نطور في بعض ما قالوا فيما بما يتناسب مع قضايا العصر.
الاختلاف لا يفسد للود قضية.
تمام.
لكن لا يأخذ هذا الاختلاف ولا يأخذنا إلى السب واللعن والشتم.
تمام.
هذا هو الذي لا يجوز لأحد أن يفعله.
يبقى هو التطوير وليس التدمير.
نعم.
نعم.
يعني احنا نقدر.
نعم.
ونحترم التراث ونؤمن بأنهم فعلوا الكثير من أجلنا.
كويس. يعني أنا أخذ من الأستاذ محمود النجار التطوير وليس التدمير، وأخذ من حضرتك التقدير وليس التقديس.
التقدير وليس التقديس.
نعم.
التقديس كما قلت فضلتكم للقرآن وسنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
أما التقدير نؤمن بالتجديد ونؤمن بالتطوير، بل أول من نادى بالتجديد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
تمام.
سيدنا النبي في حفر الخندق. مين اللي حفر الخندق؟ ما هو سيدنا سلمان الفارسي أشار على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
تمام.
طيب هم قريش كانت تعلم بهذا الأمر؟
لا.
لم تكن تعلم به،
وكان فكر جديد أصلا طارئ عليهم، فكر جديد وعلم جديد وشكل جديد.
يبقى إذن استخدم التجديد في الفنون الحربية.
تمام.
حفر خندق حتى لا تستطيع أن يأتي الأحزاب إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
تمام.
من ينادون بتغيير المظهر والجوهر ولغير ذلك، زي ما قلنا حضرتك من البداية، التغيير لابد وأن يبدأ من نفس.
تمام.
جميل جدا ان انا اكون لابس شيك ولبس ومظهر جميل جدا، لكن لا اتعامى في المسجد كما امر الله وكما امر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. المسجد يا مولانا عشان نؤمن بالتجديد لا بد وان يتحول الى مؤسسة بكل ما تعيه الكلمة من معنى. مؤسسة دينية، مؤسسة تربوية، مؤسسة اجتماعية، مؤسسة صحية. احنا ما بنقولش
يعني ان دي جامع بقى،
دي اللي احنا عايزين نرجع له مولانا،
نسمي المسجد الجامع.
كنا بنسميه جامع، احنا اصلا كده نقول لك رايح فين، انا رايح الجامع.
اه.
لكن بعض
انه جامع وجامعة،
جامع وجامعة. نؤمن بالتجديد. يبقى ما ينفعش الإمام في زماننا في 2015 يقول ده ما كانش الأيباد والنت والداتا شو والبروجيكتور على عهد سيدنا النبي. لا، ده أنت مطالب دلوقتي، وأنا أعرف أئمة وحضرتك منهم بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك فيكم، دلوقتي في تواصل مع الشباب، في بروجيكتور، في عرض الداتا كلها أمام الشباب، في ممكن الناس في البيت قاعدين في البيوت والدرس شغال في المسجد وكله من خلال ويرلس شغالين موجودين في المسجد. تمام. دي موجود في مسجد الجمال وموجود في مساجد، يعني دي التجديد المطلوب.
نعم.
لكن ان انا اطلب بالتجديد ان انا يبقى شكلي كويس، جميل، ما انت مطالب فعلا انت يبقى شكلك كويس، لكن عايز تجديد الفكر. الفكر ايضا ما ينفعش زي ما مولانا استاذنا الشيخ محمود قال ان الاعرابي تبول في مسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سيدنا النبي عمل ايه؟ قال ايه؟ صبوا عليه ذنوبا من الماء. طيب دلوقتي لو واحد دخل مسجد الجمال او دخل الشيخ حسنين وتبول على السجاد، هل ينفع ان انا ارمي عليه ميه؟ ان انا هبوظ الدنيا اكتر. ليه؟ لان دي يعني ايه، دي سجاد، اما دي كانت ارض ايه طينيه ممكن تشرب الميه. هنا بقى ايه التجديد والفكر واخذ الوارد من القران وسنه النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقها على ارض الواقع،
اللي هو تغير الفتوى حسب تغير الزمان واسقاطها على واقع الحدث.
نعم.
اللي انت موجود فيه.
لكن
يعني لما الميه تكون على الرخام خلاف ما تكون على السجاده، خلاف ما تكون على ارض رمليه او ارض طينيه.
هو ده الفكر. وانا يعني اؤمن بان الازهر به رجال على قدر المسؤولية يؤمنون بالتجديد وينادون به. وعلى فكرة اللي بيظهروا دلوقتي مثلا قاعدين يتطاولوا على مشايخنا ويتطاولوا على التراث، يعني هذا التطاول السافر بقاله زمان قوي. وكل كلامهم اللي بيكلموه بيرددوه على بعض وسائل الإعلام مردود عليه من 100 سنة و 150 سنة.
أحسن. إذا يعني لما يكون معنا معلم شاب أزهري يعلم في الأزهر ويؤتمن على أجيال أزهرية قادمة بهذا الشكل اللي شفته مع أستاذ محمود محمد النجار كمعلم أزهري، هو معلم رياضيات على فكرة ومهتم بأمور الحديث والسنة النبوية وبياخد ماجستير في ده في علوم السنة النبوية، ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يوفقه. أنت كمعلم أو مجدد للخطاب التعليمي الأزهري في بتبحث عن هذا التجديد في جوهرك ومظهرك في آن واحد، يعني حضرتك بتمشي في خط متوازي ان الجوهر يكون متغير بان انا انفع اولادنا الطلاب وابدا اطرح لهم حاجات عصريه تساعدهم على ان هم يصلوا المعلومه بسهوله، في نفس الوقت اوريهم استاذ غير الذي كان يظهر في وسائل الاعلام، استاذ مبهدل ومدهول ومش لاقي ياكل وبيروح مدرسته وهو لابس شبشب مقلوب وهكذا. فحضرتك كيف يعني تتسق نفسيا وروحيا وعقليا مع هذا المقام الذي تواجه فيه بشدة من خلال أفلام مثلا كانت تواجه لك نقد لاذع، وانت كمان عايز تبقى صاحب رسالة، كيف تكون صاحب رسالة جوهرية وشكلية في آن واحد؟
سيد الكريم، صاحب الرسالة لابد وأن يتصل قلبه بالله عز وجل.
نعم.
إذا أراد أن يكون مؤسسا لرسالة تعليمية نهضوية لطلابه وتلامذته فلا بد وأن يستحضر الله عز وجل في كل أفعاله وأقواله
الإخلاص.
هذا المعلم الذي يسهر ليلا ليحضر لتلامذته وطلابه الدرس، هذا لن يتساوى مع معلم يحضر الدرس أثناء الحصة.
نعم.
أو يتعامل مع، اسمح لي وأنا أتكلم على مادة الرياضيات.
تمام.
يعني المعلم الذي يسهر ليلا ليقوم بحل التمارين بنفسه أولا لكي يحدد السهل فالأسهل أو الصعب فالأصعب، حتى يتدرج مع التلميذ في الفصل الدراسي لكي يصل به إلى مستوى تعليمي مطلوب.
يعني حضرتك بتحط نفسك مكان التلميذ الأول.
تمام سيدي.
آه
هذا لن يتساوى مع معلم يدخل الفصل فيتعامل مع التمارين الموجودة بالكتاب المدرسي وكأنه أول مرة يراها.
صحيح.
هذا لن يبدع.
صحيح.
ولن يجدد.
صحيح.
بل بالعكس سيصل طلابه في وقت من الأوقات إلى كره هذه المادة العلمية التي يدرسها.
وإن كنت أثمن على كلام سيادتك إن كل المجالات العلمية فيها كده، يعني الإمام فيها كده، القضاء فيه كده، الإنسان اللي ما بيقراش وما بتجددش في المهنة بتاعته أو الصنعة بتاعته، لأن أنا غاوي إن أنا أقول إن العلم صنعة.
تمام سيدي.
لأن هم ما بيتعرضوا للعلم وهم ليسوا بعلماء او ليسوا طلاب علم، بتلاقيهم يطلعوا للناس نوع من انواع الكلام المخلوط اللي بيطلع كده ايه حاجة كده فيها بامية على سلطة على كوسة على ملوخية، ما بعرفش اكل حاجة. انما العلم حرفة وصنعة.
تمام.
اذا تقلد الصنعة صانع متقن مبدع بيحاول يجدد في صنعته، فكل يوم يطلع شكل جديد للصنعة مع انها نفس الصنعة. يعني امام الدعاء سيدنا الشيخ الشعراوي
عليه رحمة الله
كان هو نفس الشخص الذي يتحدث بما يتحدث به الامام الغزالي، والذي يتحدث بما يتحدث به استاذنا الدكتور حليم محمود، ويتحدث به غيرهم من العلماء، ولكن كان لكل نكهته وكأنهم فاكهة، كل فاكهة لها طعمها ولا يستغني نوع من انواع الفاكهة عن النوع الاخر. فحضرتك الوقتي بتحط ايدينا على اخلاص المعلم وتدريب المعلم على العمل، يبقى حضرتك بتقول لنا الجانب العلمي والعملي صحيح.
سيد الكريم، الماء الراكد يفسد.
نعم.
المعلم اذا اعتمد على معلوماته وفقط سيضل طلابه، لانه لابد له من تجديد معلوماته وعلمه حتى يجدد طرق عرض هذه المعلومات على التلاميذ.
تمام.
فهناك معلومة تحتاج الى مرح، هناك معلومة تحتاج إلى شدة، هناك معلومة تحتاج إلى ابتسامة أثناء العرض، هناك طرق للتدريس وهو علم قائم، وهناك مؤلفات يعني درسناها في كلية التربية. يعني أنا يعني أتمنى أن تطبق هذه المواد وتفعل في مدارسنا ومعاهدنا الأزهرية.
يعني حضرتك النهاردة بتقول إن طريقة التدريس نفسها وطريقة العرض نفسها لها طريقة، أنت تبتسم أنت
طبعا
عشان توصل المعلومة الصحيحة.
بالضبط.
يعني حضرتك برضو التغيير مرتبط بالجوهر والمظهر معا.
اسمح لي سيد الكريم ان تحضير الدرس له اساسه من القرآن الكريم.
تحضير الدرس،
يمكن مولانا الشيخ ابراهيم يساعدني في هذه المعلومة، قصة سيدنا موسى عليه السلام.
نعم.
عندما امره الله عز وجل في اول مرة في الوادي المقدس ان يخلع عليه العصا، ماذا حدث لها؟
تحولت.
طيب، وماذا كان رد فعل سيدنا موسى؟
اوجد خيفة.
وعندما وقف سيدنا موسى عليه السلام أمام السحرة وأمام فرعون، ماذا كان موقف سيدنا موسى؟ الثبات.
نعم.
لأنه جرب هذا الفعل قبل ذلك. تخيل لو أن الله عز وجل جعل العصا تتحرك لأول مرة في هذا الموقف لفر سيدنا موسى.
نعم. يعني ربنا
السلام.
سبحانه وتعالى درب سيدنا موسى الأول
التدريب.
نعم.
التدريب سيد
نعم.
الكريم.
نعم.
وهذا هو المعلم، لا بد له من تدريب وإتقان حتى يصل كما قلت فضلتك إلى الحرفة والصنعة.
معلومة جميلة. يعني أحييك أستاذ محمود محمد النجار على هذه المعلومة، إن كل شيء في الدنيا يحتاج إلى تدريب، لأن حتى الفطرة الإنسانية يا أخي، وربنا سبحانه وتعالى يخلق الإنسان بيدرج الإنسان، يبدأ الإنسان بالحبو وبعد كده الزحف ثم المشي ثم الجري وهكذا، يبدأ الإنسان يولد من بطن أمه فيجري مرة واحدة. وهذا ما نحتاج إليه في تدريب أولادنا وأطفالنا وتعليم أولادنا، والتغيير الجذري والشكلي والضمني في كل شيء في حياتنا العلمية والتعليمية والدينية وما إلى غير ذلك. بعض الناس يا مولانا لما بنيجي نتكلم عن التغيير، يمكن قبل ما نختم بس علشان نبين معلومة مهمة، بينقسم إلى فريقين. اما فريق معارض تماما يقول لك لا، تغيير خطاب الدين او تغيير خطاب الدين معناه ان انت عايز تضيع القيم الدينيه وعاوز تاتي على ما اتى به السابقون وعاوز تهد الدين وتعمل كذا، او اما ناس عايزين يهدموا كل شيء ويقول لك لا، خطاب ديني جديد، نقلل بقى في ايام الصيام ونقلل في ايام الصلاه وكل يبقى في حريه راي وحريه رأي. بين هؤلاء وهؤلاء كيف تقف واين تقف؟
هناك فرق يا مولانا بين تجديد الدين وبين تجديد الخطاب الديني.
نعم.
تجديد الدين وبين تجديد الخطاب الديني.
طب خلينا تغيير بقى علشان احنا نتكلم على حلقة التغيير.
تغيير
الخطاب الديني.
تغيير.
يعني هل هناك تغيير للخطاب الديني فعلا؟
تغيير الخطاب الديني أم تغيير الدين لا ننادي به ونقف أمام من يغير الدين؟ مثلا إيه؟
الدين شيء مقدس
بس عقيدة من عند الله عز وجل منذ عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا
لحد يوم القيامة. القرآن لن يتغير والسنة لن تتبدل
ومحفوظة، القرآن محفوظ بإذن الله عز وجل. أما التغيير الخطاب الديني، هو التغيير عبارة عن إيه مولانا؟ يعني أول حاجة استخدام الوسائل المتاحة الحديثة، يعني مواكبة الأحداث. يعني ما ينفعش ان احنا في 2015 ما نتحدث به هو اللي احنا بنتحدث فيه 1990. الطلاب دلوقتي ممكن هو قاعد في البيت يطلع المعلومة في دقيقة واحدة.
لا كمان اصبحت الدراسة عن بعد الان، بيدرس في المانيا في جامعة في المانيا وقاعد في بيته،
وهنا الجامعة
شبكة الانترنت
والجامعة المفتوحة هنا بقى مثلا بياخد الدروس العلمية من خلال المحاضرات. فاحنا نقدر ونحترم التراث ولكن لا نقدس إلا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأختم مولانا الأستاذ محمود قال جميلة جدا إن سيدنا موسى كان فيه حاجة اسمها التربية
التربية العملية
إن المدرس ينزل المدارس وبعد كده حتى يكون على قدر المسؤولية بالوقوف أمام التلاميذ. ودل القرآن يا مولانا قالوا في القرآن إن هذه أمتكم أمة واحدة وأن ربكم فاعبدون. الآية دي نزلت في السنة العاشرة من البعثة في وقت كان عدد المسلمين 10-15 بس ربنا سماهم بالأمة. سيدنا النبي يعد عليهم ويقول لهم ايه اصبروا فوالله حتى يسير الراكب من صنعاء اليمن الى مكة لا يخشى الا الله والذئب على غنمه وهم قلة قليلة.
وكأن بدأنا سنة جديدة إيمانية من رمضان الماضي وتبدأ السنة الإيمانية في شهر رمضان ثم تمر علينا الأشهر الحرم ونحن بين يدي أيام جميلة هي أيام الحج والتي ذكر الله تبارك وتعالى فيها أنها أيام معلومات تحتاج إلى تغيير ألا يكون هناك رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهي بنا نغير من أنفسنا وهي بنا نغير من أفكارنا وهي بنا نغير من أعمالنا وأحوالنا ونري الله تبارك وتعالى فينا خيرا. أعزائنا المشاهدين لا يسعني في ختام هذا اللقاء الماتع إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير ووافر التحية والاحترام لفضيلة الشيخ الجليل إبراهيم حسن سعد من علماء وزارة الأوقاف المصرية وإمام وخطيب مسجد الشيخ حسن بن المنصورة. شكرا جزيلا يا مولانا. كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى صديقي وحبيبي الصديق العزيز والحبيب الخلوق المعلم الجليل الأستاذ محمود محمد النجار أحد معلمي الرياضيات بالأزهر الشريف وكذا المهتم والباحث في العلوم النبوية وعلوم السنة. شكرا جزيلا أستاذ شرفتنا ونورتنا. وأما أنتم فبالحب التقيت معكم وبالحب أيضا أترككم على أمل أن ألتقي بكم مع ضيفي الجليلين الحبيبين العزيزين في لقاءات مقبلة بمشيئة الله تبارك وتعالى وأيضا يجمعنا الحب. أعزائنا المشاهدين ها هو محمود الأبيلي يحييكم دمتم في أمان الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رضوان ربي مبتغاي وجنتي.